أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما للحكمة والموعظة الحسنى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة سأقوم إن شاء الله جل وعلا بتصحيح بعض المفاهيم المهمة جدا. قلت بإذن الله سأقوم بتصحيح بعض المفاهيم المهمة جدا والتي يتعرض لها الكثيرون، لا أقول يعني شريحة كبيرة من المجتمع، بل ربما يتعرض لها الجميع بإذن الله جل وعلا. وانطلاقا من هذا رأيت خللا عند الكثيرين بالنسبة لتلك المفاهيم فأردت تصويبها بإذن رب العالمين. طيب، المفهوم الأولان استثمارا الوقت ودخولا في المادة العلمية مباشرة، هنتكلم عن إيه يا جماعة؟ حكم حلق شعر الجسد بالنسبة للرجال، حكم حلق شعر الجسد بالنسبة للرجال. طبعا أنا لما بقول لك واحد يقول لي نعم، ده احنا أنا أتذكر مرة لاعب كورة كان حلق يعني شعر الصدر إلى آخر هذه الأمور، وبقى هو طبعا الوسائل الإعلام منصات التواصل وده بيتكلم، طبعا في جهات بتتكلم عشان تشغل الناس، لكن الكل وخاض الشارع وكيت بقى حديث الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثر الجدل، وما كثر الجدل إلا للجهل بالأحكام الشرعية. خلي بالكم معايا جدا، أما أجي بقى أتكلم لكم عن حكم حلق الشعر بتاع الجسد، أو يعني حكم حلق شعر الجسد بالنسبة للرجال. بداية بقول لكم كده يا جماعة، الشعر اللي في الجسم ده بينقسم لثلاث أقسام. خد مني المادة العلمية منظمة مرتبة وبأسلوب سهل وبسيط، ليه؟ عشان نخرج بفايدة وبمادة علمية مش كلام سايح. يبقى بداية كده عشان أديك الحكم الشرعي، وما ينفعش على طول واحد يقول إيه عمي حكم أكل اللحمة إيه، واحد يقول له حلال، يقول له تقول له لا أنت فاهم أي حاجة، بتقول له والله من اللحم ما يجوز أكله ومنه ما يحرم أكله، من اللحم ما يجوز أكله كده كده كده، ومن اللحم ما يحرم أكله زي كده. بتنظم المادة العلمية وتتكلم بعلم. هنا لما بجي أتكلم عن شعر الجسد بقول يا جماعة الشعر ده بينقسم إلى ثلاث أقسام عشان أتكلم في حكم حلقه أو أخذه أو الأخذ منه. بقول الشعر ده بينقسم إلى ثلاث أقسام، نركز مع بعض جدا كده ونمسك نقطة نقطة. النقطة الأولى أو القسم الأولاني، ما أمر الشارع بتركه ونهى عن الأخذ منه. ما أمر الشارع بتركه يعني سيبه اتركه ونهى عن الأخذ منه، قالك ما تشلوش ما تحلقوش أو ما تخذوش، أو معنى آخر ما تجيش وتقول لي مثلا هذا الشعر سأزيله بطريقة ما حديثة أو متطورة. يبقى أول قسم يا جماعة ما أمر الشارع بتركه، ما أمر الشاعر بتركه من هذا الشعر ونهى عن الأخذ منه. اثنين، القسم الثاني ما أمر الشارع بأخذه، ما أمر الشارع بأخذه من هذا الشعر، يعني الشارع أمر بأخذ شعر معين في الجسد. ثلاثة، ما سكت فيه الشارع، ما سكت فيه الشارع، فلم يأمر بأخذه ولم ينهى عنه، لا أمرك إنك تأخذ منه ولا نهاك عن الأخذ منه. يبقى نرجع تاني للثلاثة باختصار جدا. الشعر بتاع الجسد ده من حيث حكم الأخذ منه أو حلقه أو إزالته بينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأولاني ما أمر الشارع بتركه، ما أمر الشارع بتركه. اثنين، ما أمر الشارع بأخذه بأنك تشيله. ثلاثة، ما سكت فيه الشارع، لا أمر بالأخذ ولا نهى عن إيه الأخذ. خلي بالكم معايا جدا، يعني لم يأمر بأخذه ولم ينهى عنه. طيب نوضح الثلاث أقسام دول ببساطة جدا عشان تبقى المادة العلمية سهلة وبسيطة. عرفنا إن القسم الأولاني ما أمر الشارع بتركه، الثاني ما أمر الشارع بأخذه، الثالث ما سكت فيه الشارع، يعني لا أمر بالأخذ ولم ينهى عنه. نيجي بقى نفصص كل واحد منهم. نيجي للأولاني، فما أمر الشارع بتركه زي اللحية والحاجبين، زي اللحية والحاجبين، كاللحية يا جماعة والحاجبين. طيب، وما أمر بأخذه يعني النزال يشال أو يؤخذ عنه بقدر ما ورد الشارع به، زي إيه؟ زي الإبط، شعر الإبط والعانة والشارب للرجل. والشارب للرجل طبعا، الشارب للرجل مش بشيل الشارب بالكلية، لا لا لا، ولكن يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به، يؤخذ منه بقدر ما ورد يعني أمر الشارع بالأخذ منه. يبقى ما النقطة الأولى يا جماعة، ما أمر الشارع بتركه زي إيه؟ يعني إن احنا نسيبه زي اللحية وزي الحاجبين، خلي بالكم معايا جدا. طيب، ما ورد الشرع به، خلي بالكم معايا، يعني بالأخذ منه. أنا هوضح دي تاني السبب، لأن هتقابلنا بعض المعضلات. ما أمر الشارع بتركه، قفلنا الباب ده، قلنا زي اللحية والحاجبين. طيب، ما أمر بأخذه، الشارع أمر بالأخذ يعني أنك تشيله تزيله، ومنه نوع اللي أنت هتشيله ده يؤخذ منه بمقدار ما ورد الشرع به، يؤخذ منه بمقدار ما ورد الشرع به، زي الشارب كده بتحف بقى، بتحف على أساس ما ينزلش على شفتين، يعني بين شفتين. يبقى هنا جز الشارب، حف الشارب، إلى آخر هذه الأمور، وليس إزالة الشارب. ركز معي جدا، وإن كره لك من قال من الفقهاء بهذا الأمر، يعني بحلق الشارب إلى آخره. يبقى القسم الأولاني اللي الشارع أمر بتركه زي اللحية والحاجبين. القسم الثاني بالأخذ منه يعني يزال أو يؤخذ منه بقدر يزال زي الإبط والعانة، شعر الإبط وشعر العانة، ويؤخذ منه بقدر اللي هو زي إيه؟ الشارب للرجل. ثلاثة، ما سكت عنه، ده يبقى عفو بقى. ما سكت عنه يعني لم يأمر بأخذه ولم ينهى عنه، يبقى ده عفو بقى. خلي بالكم معايا جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. خلي بالكم معايا جدا من هذا الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ده الحديث طبعا الإمام الترمذي، عند الإمام الترمذي في سننه برقم 1726، ومرتبة الحديث طبعا الحديث حسن، يعني درجة الحديث حسن كما في صحيح الترمذي. طيب، شعر ايه ده اللي فيه عفو؟ بمعنى لم نؤمر بأخذه ولم ننهى عنه، يعني لم يأمرنا الشارع بأخذه، يعني ما أمرناش بإزالة هذا ولا نهانا عنه، لا أمرنا ان احنا نشيله زي شعر العانة والإبط، ولا في نفس الوقت نهانا عن الأخذ منه زي الحاجبين مثلا. قال لك شعر العفو ده زي ايه؟ شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين. شعر الأنف وشعر الصدر وشعر الساقين وشعر الساعدين، جاء في الموسوعة الفقهية 18/100: وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية، فمباح عند المالكية، وقيل سنة، وقيل سنة. والمراد بالجسد هنا يا جماعة بيبقى ما عدا الرأس، ما عدا الرأس. يبقى نخلي، أعتقد أني وفيت جدا بإذن الله جل وعلا في تصحيح هذا المفهوم، ولم أترك فيه ثغرة، حتى المعضلات أتينا بها ووضحنا. طيب يا جماعة، نيجي بقى لتصحيح المفهوم الثالث، وأنا عايز ناخد بالنا جدا، أعتقد أننا جميعا أو جميعا نتعرض له يوميا، يوميا الكل، رجال ونساء كبار وصغار، بس أكثرنا بيلخبط فيه، بيعكس الأمور فيه. زي اللي إيه؟ متى يقال تبارك الله ومتى يقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ خلي بالكم معايا جدا، إما تيجي تبص أي واحد كده إما يشوف حاجة عجباه أو واحدة ست يقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند الآخرين، ده بالصح. واحد تاني يلاقي واحد معجب بحاجة كده ومر عليه يقول له يا أخي قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش صح. خلي بالك معايا جدا، مش صح. شو أنا بقولها بميل إفية؟ مش صح. حتى لو شفت مشايخ بتعمل، مش صح. واحد يقول إيه دي؟ ده احنا كل ده الدنيا كلها على كده. انت جاي تقول لي لك نعم بس بالراحه كده، انا عايز نركز مع بعض جدا. خلي بالكم الانسان عشان يعني يقي نفسه ويتحصن من العين له كلام بيقوله، اذا كان خايف على ما يمتلكه هو او ما في ذمته او ما في حفظه وضمانه، وايضا له كلام اما بيكون خايف على حاجة الغير انه هو يعاني الغير يحسد الغير يعني انه هو اللي يوقع بعينه في الغير. دي تختلف عن دي. تعالوا معايا للقرآن. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلي بالكم معايا جدا. ايه لان الرجل ده لما اعجبه ملكه هو اللي حسد نفسه. دخل مثلا عنده قصر فمطالب ان يقول عشان ما يحسدش نفسه ما شاء الله لا قوة الا، ممكن يكون هو عائن ويحسد نفسه او يحسد اولاده او يحسد زوجته او يحسد ماله، ودي موجودة بكثرة، بس مش معناها بقى تبقى شماعة كل حاجة حسد حسد عين لا. فالانسان ده لما يكون عارف ان هو في هذه او يخشى انه يحسد المال بتاعه او كده، داخل القصر بتاعه مثلا او فيلا بتاعته او البرج بتاعه والكلام ده، يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. داخل مع احترامي يعني مزرعة له جميلة او داخل مصنع له جميل او داخل ممتلكات له او المال بتاعه موضوع قدامه او قاعد مع الاولاد وعاجبه اولاده او كده، يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. لذلك النص القرآني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ هذه يقول لها من أعجبه ملكه، من أعجبه ملكه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب حاجة تانية عجبتك عند الآخرين مش في ملكك، لا أولادك ولا أموالك ولا كلام ده على الإطلاق، تقول تبارك الله. مش لك يا عم قول ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا خطأ، لا تقول تبارك الله. خلي بالكم معايا جدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا لإعجابه به أن يقول تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. يعني هو قابل حد كده، الحد ده صحته حلوة، جسمه جميل، لبسه وهيئته عالية إلى آخره، وخايف ان هو يحسده هو صاحبه او يعني او يهمه امره او انسان هو لا يجوز له ان يعانه يعني او يحسده لان هذا حرام، يقوم في الحاله دي يقول ايه تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، خلاص باذن الله. واحد يقول لي طب هو الكلام لازمته ايه؟ اقول له خلي بالك ابو حامد الغزالي فيما كتب في الاحياء بتحقيقي، الحاسد اللي هو العائن يعني اذا تكلم اضر بالمحسود وإذا سكت كبد في نفسه أضر بنفسه. والسلام أن يقول إن كان بقى هنا يقول تبارك الله، إن كان كده يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى كده دي فيها السلامة بإذن الله جل وعلا. فاللي مش لازم بس اللي حاسس إن عينه ليه ذرة أو عينه جهنمية، لا حتى اللي خايف إن عجبه الملك عجبه العطاء عجبه كيت اللي هو فيه يمتلكه يقوم قايل إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب خايف إنه يحسد الآخرين، شاف واحد جميل كذا صحته حلوة يقول تبارك الله عليك، ماله كتير تبارك الله عليك، إلى آخر هذه الأمور. الشيخ ابن عثيمين قال لك يقول تبارك الله عليك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب أخاه بعين هلا بركت عليه، يعني هلا دعوت له بالبركة. خلي بالكم معايا جدا اللي هو مين؟ عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل، الصحابي الجليل عامر ابن ربيعة مر بالصحابي الجليل اللي هو مين؟ سهل ابن حنيف، وكان بيغتسل وكان جلده أبيض وجسمه جميل، فقام قال إيه؟ لم أرك اليوم، لم أرك اليوم، يعني ده الجلد ده زي جلد واحدة مخبية وكيت من الجمال وكذا إلى آخر هذه الأمور. حينئذ صرع جروا للنبي وقالوا له يا رسول الله أدرك سهلا صريعا، إلحق سهل ده وقع شكله كده بيخلص بينتهي. الحديث طبعا عند الامام احمد في مسنده، عند ابن ماجه في سننه، وعند الامام مالك. خلي بالكم عنه جدا. فقام النبي سالهم يعني انتوا بتظنوا في حد يعني كذا؟ قالوا له ايوه، ما هو عمرو بن ربيعه. ليه عمرو قال كذا وكذا وكذا ام حصل له كذا؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وبخ عامر، وبخ عامر وقال له ألا بركت عليه، وبدأت الكلام على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني إن شفت اللي يعجبك يا أخي في أخيك برك عليه، هلا بركت عليه يعني هلا دعوت له بالبركة، ويعني قل له تبارك الله عليك، ساعتها بإذن الله ما يحصلش حاجة، وينجو بإذن الله، أنت تنجو من الإثم وهو ينجو من عينك. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة، خلي بالكم معايا جدا، اللي عايز يرجع لتفصيل تلك المسألة ممكن يرجع للقاء الباب المفتوح 12 على 235. طيب يا جماعة أنتهي بذلك من تصحيح هذا المفهوم الثاني وأدخل على تصحيح المفهوم الثالث. تصحيح المفهوم الثالث ده عايز مننا صبر وتركيز. تصحيح المفهوم الثالث مرة ثانية هو عايز صبر وتركيز. في دايما الناس اللي بتبقى محبطة، اللي عندها شعور باليأس، اللي البعض زرع فيهم يعني والعياذ بالله شيء من الزندقة، اللي بيعبدوا ربنا على حرف، اللي يعني اهو ما عندوش علم بل الجهل استشر عنده وبدأ يتشرب شبهات، يوم يقولك ايه لماذا خلق الله الشر والألم، يعني يقولك ربنا خلق الألم ليه، سرطانات وأورام وأمراض كبدية وأمراض في العيون وكيت وابتلاءات وهموم وغموم وكذا إلى آخر هذه الأمور، وخلق الشر ده، الناس تترعب من اللي قاعد يقتل، من اللي بيظلم، من واحد سفاح، من واحد مجرم، من واحد بيلفق تهم، من واحد بيشهد شهادة زور، من واحد قاعد ينصب على الناس وياخد أموالها، الشر والألم مال الكون. خلي بالكم معايا جدا، يقوم بقى كده بعد ما الشيطان يشتغل معاه شوية يقولك لماذا خلق الله الشر والألم. في الحالة دي ما نقولوش اسكت عيب، لا نأجبه، نشفي له صدره، نعالج له ما في فؤاده مما دخل عليه من شبه أو يعني قذائف شيطانية اعترت قلبه، في الحالة دي نعالج. وزي ما تعرفين الحجة تقرع بالحجة. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة، لما يجي يقول لي لماذا خلق الله الشر والألم، أقول له خليك معايا نقطة بنقطة. أول حاجة، لكي تظهر قدرته سبحانه وتعالى للمخلوقين، إذ هو القادر على خلق الشيء وضده، إذ هو القادر على خلق الشيء وضده، هو ربنا القادر على خلق العافية في الإنسان وعلى ضدها المرض، الحياة الموت. خلي بالكم معايا جدا، السعادة الحزن كيت إلى آخر هذه الأمور. يبقى أول حاجة لكي تظهر قدراته سبحانه وتعالى للمخلوقين، إذ هو القادر على خلق الشيء وضده، ولأنه القادر على جلب النفع ودفع الضر. عشان تعرف كمان الحتة دي تركز فيها جدا، تعرف ان ربنا هو القادر على جلب النفع ودفع الضر. يبقى اول نقطة لكي تظهر قدراته سبحانه وتعالى للمخلوقين، اذ هو القادر على خلق الشيء وضده. اثنين، لانه القادر على جلب النفع ودفع الضر. ولذلك انا لما اجي اقول ايه، قل هو الله احد، الله الصمد، اي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها، فهو يجلب النفع ويدفع الضر. ولذلك خلي بالك معي جدا، الكل بحاجة إلى جلب النفع ودفع الضر، حتى لو الحاكم الغني القوي الظالم الكيت ما بيمرض، ده إنسان، فهنا بحاجة إلى دفع هذا الضر الذي وقع به وجلب النفع اللي هي العافية، فيسأل الله، يبقى محتاج ويتذلل لربه جل وعلا. هنا الغني الكيت يحزن وتعتريه الأحزان والهموم وتأتيه الابتلاءات والأمراض، فيلجأ إلى ربنا جل وعلا، خلي بالكم معايا جدا، ويتذلل لدفع الضر وجلب النفع. كذا الفقير نفسه، الفقير مع واقع عليه الضر، يبقى يسأل الله مع الأخذ بالأسباب في أنه يدفع عنه هذا الفقر ويجلب عليه النفع، يرزقه، يوسع عليه رزقه، إلى آخر هذه الأمور. المريض تعبان بيتألم إلى آخره، بيدعو الله عشان يدفع عنه هذا الضر ويجلب له النفع اللي هو الشفاء والعافية. لو قعدت أقول لك كيت وكيت إلى آخر هذه الأمور. طيب أيضا المخلوق بحاجة إلى من يجلب له الخير ويدفع عنه الضر، فلا يستقيم أن يجد الأولى وعند خالقه والثانية عند غير الله جل وعلا، والشيء يعرف بضده. خلي بالك بعد كده النقطة الثالثة بقى، الخير المطلق ينسي ويطغي. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنا عايزك تشوف واحد يقول لك إيه، هو عشان بقى في موضع مسؤولية كبر وعمل وكيت وبقى عامل كذا، هو عشان بقى ضابط عمل كيت، ولا عشان بقى مستشار مثلا من بعض المجتمع. تعالى بقى خد الشخص ده وتدور الأيام وبقى غني وبقى مسؤول وبقى عضو مجلس بتاع ولا كلام من ده، اللي كان بيقول لك يعني كذا يا أخي تواضع لله، يا أخي أنت فاكر نفسك إيه، تعال شوفه بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، عاد عامل كرهه كأنه مخلوق ورأسه لفوق كده، قلبه قلبه كمان لورا، خدت بقى معاه زي عامل كرهه وكأن دي التركيبة بتاع الجسد الطبيعية، وبعدين ما يرضاش يبص الناس إلا من منظور كذا كأنه يعني فوق البشر. يا أخي أنت مزيكين أصلا. ولذلك أضحكوا على حتة كده عشان المادة العلمية هنا تيلة شوية فببسطها، زي مثلا يعني أيام ما كان الحاكم اللي بيحكم مصر من فترة قريبة وقال لك عايز يورث ابنه والكلام ده كله، طبعا كلنا قلنا هذا الكلام، خلي بالك معاي يورث وبورث ابنه كيت، طب ما كلكم كده بس على صغير، كله كده بس على صغير. ازاي؟ العمدة لازم ابن عمدة، شيخ البلد لازم ابنه يبقى شيخ بلد، اللي بيشتغل في البترول لازم ابنه يشتغل في البترول، اللي بيشتغل في السياحة ابنه لازم يشتغل في السياحة، اللي بيشتغل في البنك بياخد ابنه يوديه البنك، الأستاذ الجامعي بيبقى جايب تقدير أقل من ابنه، جايب أقل من الآخرين، يمكن لابنه لازم يخليه يبقى أستاذ جامعي. خلي بالكم معايا، الضابط ابنه ضابط، الشرطي ابنه شرطي، القاضي ابنه قاضي، ده في البلدان، مش بتكلم عن دولة بعينها ولا مكان بعين، لا ده في البلدان، في العادة عند الجميع، أنا بقوله عند الجميع إلا ما رحم ربي، إلا قليلة أوي ما رحم ربي، فالكل كده، الكل كده. طيب أنت ترى في غيرك كده، طب عالج نفسك الأول منها، إن كنت ترى في غيرك عالج نفسك. خلاص يبقى الخير المطلق يا جماعة بينسي ويضغي. آخر نقطة اللي أنا كنت ركزت عليها، خلي بالك أواجبهم تاني بسرعة جدا عشان أدخل بالأمر الصعب اللي جاي وبسطه بأمثلة، بقول لكم ما هو لماذا خلق الله الشر والألم، قلنا لكي تظهر قدرته سبحانه وتعالى للمخلوقين إذ هو القادر على خلق الشيء وضده. اثنين، لأن ربنا القادر على جلب النفع ودفع الضر، والمخلوق بحاجة إلى من يجلب له الخير ويدفع عنه الضر، فلا يستقيم أن يجد الأولى عند الله سبحانه وتعالى يعني عند الإله ويجد الثانية عند غيره، والشيء يعرف بضده. ثلاثة، الخير المطلق ينسي ويطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. خلي بالكم عاد جدا، والإنسان لما طبعا يأتي الخير من كل اتجاه لا يؤمن عليه الغرور، فتأتي الابتلاءات ليكون يعني عبرة لغيره ومثالا لغيره وليكون خيرا له في نفس الوقت. خير انت بتقول لله ده جات له عقوبات، ده خير له ليه؟ عشان الطغيان اللي هو فيه يتراجع عنه، الإجرام اللي هو فيه يتراجع عنه، الابتلاءات دي جات له عشان تفوقه ويتوب، يتوب من تلك الامور ويعود الى الله جل وعلا، تبقى خير له وعبره لغيره. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الامام مسلم، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف عجبا الأمر، المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. على فكرة الكل يقول لك إن أصابته سراء، إزاي أصابته سراء؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا. خلي بالكم عادي جدا، والنفوس متفاوتة يا جماعة. من الناس من يصلح معها يعني الغنى، ومن الناس من يصلح معه الفقر، ولذلك يأتي الاختبار. طيب، والشر في ظاهره خطير لكن ربما حمل الخير الكثير. الضر أحيانا الشر في ظاهره كده أمر مرعب، لكن في باطنه يحمل خيرا كثيرا. من نواحي ايه يا جماعة الزمن؟ نواحي الصبر والأجر والفوز في الدنيا فضلا عن الفوز في الآخرة. ولذلك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واحد يقول لي اديني أمثلة عشان برضو تقرب لذهني، لأن لسه برضو أقول له اديك مثال. الطبيب والمريض، الطبيب الوقت يجي للمريض ويمنعه من كثير من الأطعمة، يقول له ما تاكلش لحمة. اللحمة بيتغذى بها، اللحمة بيهنأ بها، اللحمة لذيذة، هو يحب اللحم. على ويقول له ما تشربش، يعني بتحط سكر على أي حاجة تشربها، بلاش السكر، بلاش اللحمة، وبلاش تحط السكر على الشراب، والملح كمان خفف الملح قوي أو امنع الملح. التشهر يا أخي، شوف أنا بدأت أتحرم يا أخي، بدأت أتحرم من كذا ومن كذا ومن كذا. خلي بالك ليه؟ لأنه كان بيتمتع بمثل هذه الأمور. بنقول له ده في ظاهره الحرمان شر، لكن يحمل في باطنه الخير. ليه؟ هو الطبيب لما عرف أن عنده النقرس والأمر بيزيد وكتف، فمنع من اللحمة الحمراء إلى آخر هذه الأمور. الملح عنده أملاح عالية وتتسبب له في مشاكل كبيرة جدا، قال له ما تحطش الملح. فهنا في ظاهر الأمر حرمان، لكن نجاة وعافية بإذن الله، وفلاح للبدن، وفلاح للبدن، واستقامة للبدن، ودفع للضرر ومضرة الأمراض اللي كانت هتيجي تخليه يعني والعياذ بالله جل وعلا. برضو السكر ليه؟ لأن الجسد ده خلاص نسبة سكر مرتفعة، خلاص ممكن يصاب بالسكر. في الحالة دي بقى شوف بقى أكيد على طول العمر إلى آخر هذه الأمور. فهنا الطبيب يا جماعة هل عاقبه؟ أم أن الطبيب مع احترامي كان رفيقا به ودله على الخير؟ بنقول الطبيب دله على الخير ووجهه إلى الخير وكان رفيقا به ولم يعاقبه، بل نفعه بإذن الله جل وعلا. رغم طيب أديك مثال تاني، دكتور طبيب جراح قاعد يفتح صدر واحد، بيفتح شف بالمشرة وبيقطع صدره، بيقطع الصدر بتاعه كده الله، وبعدين سيل الدم، وبعدين عمل له عملية دعامة أو عمل له عملية مثلا القلب المفتوح أو الكلام ده. طيب هل هو أنا بيعاقبه وبيعذبه؟ الظاهر كده، الظاهر إنه ده عقاب وعذاب، لكن ده أبدا، ده هذا علاج ودواء لأجل الشفاء بإذن رب الأرض والسماء. خلي بالك معايا جدا. يبقى الطبيب هنا عاقبه وعذبه ولا كان بينفعه بإذن الله؟ ده بالعكس كان بينفعه بإذن الله. وإلا لو ما عملوش دي القلب وكيت والآم غير طبيعي لا يتحمل كيت ثم الهلاك، لكن هنا عالجه بإذن الله جل وعلا، أي نفعه بإذن الله جل وعلا. يبقى لابد نركز جدا في مثل هذه الأمور. طيب خلي بالكم معايا جدا، طبيب قاعد يعطي حقن للمرض كل يوم، يقول له ليك حقنه، يروح له يقول بيعذبني، ده شر، بيشكش جسمي كل شويه الى اخر هذه الامور. الا وفي نفس التوقيت التاني يقول له ما انا زيك، ده انا كل يوم فرض علي اخد دواء مر بيبقى زي العلقم. لابد هنا الطبيب ده والطبيب ده، الطبيب الاولاني بيعاقب ويعذب؟ ابدا على الاطلاق، بل بيعالج بإذن الله، إذن هو ينفع. والثاني اللي بيدوله الدواء المر هو بينفع بإذن الله جل وعلا. طيب نلاقي طبيب تاني جراح جه عند إنسان كده وقطع حتة من الداخل، فتح كده وقطع حتة وقام تخلص منها، يحللها ويشوفها كده ورميها، يقول لك ده قطع يا أخي، ده قطع من لحم الرجل. هنا عقوبة وعذاب للرجل؟ أبدا على الإطلاق، ده ورم سرطان أو حتى غير سرطان، ورم وهيضره ويكون سبب لشر رهيب جدا وآلام غير طبيعية ثم ينهي بحياته. الطبيب هنا من باب تداوي عباد الله، فهنا أخذ المريض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يتداوي، والطبيب هنا متخصص يداوي بإذن الله جل وعلا، فهنا بيداويه يعني إيه؟ بينفعه بإذن الله جل وعلا. ليه؟ استأصل من عنده الورم السرطاني، شل الورم هذا فصار الأمر علاج ومنفعة بإذن الله جل وعلا. طيب مهندس معماري، عشان تقول طبيب طبيب طبيب، مهندس معماري، ولقينا المهندس ده قاعد يهدم أركان بيت، بعض أركان بيت، الله، ده بيعاقب الناس اللي في البيت دي ولا وبيدمر لهم ولا لا؟ لا مش بيدمر على الإطلاق ولا بيقوم بخسارتهم، بل بيعالج إيه؟ بيرمم البيت، بيعالج خللا نشأ بالبيت، لأنه إن لم يعالج هذا الخلل الذي نشأ بالبيت، البيت ده فجأة تلاقيه زي ما بنسمع كل شوية في الدول المتخلفة، كل شوية انهيار عمارة بسبب الفساد. ما هو اللي عاملها عاملها تجاري، ما احترامي كلها من حيث الحديد والأسمنت والرمل وكده كله فساد. ومن حيث اللي بيجي بقى المهندس اللي بيكتب ما عنده الذمة، أنا بقول في بعض البلدان لأنه حدد يعني، ومن حيث الحي وكده واللي بيبقى المسؤولين عن كده كله معروف معروف كله، إبرز 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 إبرز، آه خلي بالكم معايا جدا. حد زي مثلا برضه واحد جه لطريق وقاعد يقطع منه جزء وظبط، هل ده لا بد على الاطلاق؟ ليه؟ لان الفاسد الاولاني اللي خد الطريق في دوله ما مثلا عشان يرصفه مثلا، يعني شركه قامت واخده الطريق ده، الطريق ده والله يعني تكلفته يكلف بمليار عشان يبقى الطريق مظبوط، وقام جايب واحد كده في الباطن قال له بقول لك ايه يا عمي، ما تديني نص مليار وخده حلال عليك، يوم واخده، يوم هو جايب واحد تاني من الباطن يقول لك ايه ما تاخده ب 300 مليون وحلال عليك، يوم واخده، يقوم بقى بعد كده يقول لك طب انا هكسب ايه؟ وهدي لله انهي مع احترامي هيجوا يستلموا عشان يقولوا مطابق للمواصفات ايه؟ ما انا لسه هاكل، يبقى الطريق صرف عليه 100 مليون وكانت القيمه الحقيقيه مليار، ولذلك الطريق يقعد له سنه سنه ونص وتلاقي لا مؤاخذه الطريق مقطع، الطريق مكسر، الطريق بقى فيه حفر، الطريق بقى كده. في بعض الدول اللي يعني او المتخلفه المليانه فساد من الشعر للظفر، لما هنا بقى المهندس المعماري جه يرمم لي، لا ده بيعالج بدل ما ينزل على دماغه الناس زي ما بنشوف في بعض البلدان بسبب الفساد على طول، او يجي في مدرسه ويعمل ترميم برضه، ده مش قاعد يهد اماكن معينه ويظبطها، لا ده مش بيخسر ولا بيعاقب، ده بيعالج، بيعالج، اذا في ذلك منفعه. طيب مهندس ديكور جه قاعد يهدم وجهه كده بتاعت محل او بتاعت مع احترامي شيء يعني سوبر ماركت او مول او ما شابه ذلك، وبيعمل بقى تجديدات واصلاحات وجمال، هل هو ده بيعاقب او بيشيد او بيخسر؟ ابدا على الاطلاق، ده بياتي بشيء مواكب معاصر مدروس مقبول الى اخر هذه الامور، ويكون سبب في القبول باذن الله جل وعلا. طيب النظام لما يقبض على طفل مجرم متشرد ويحطه في الإصلاحية نقول له حبس يا أخي وعذاب وضيق حاجة الوفيه، لا ده مش حبس، مش حبس بالنسبة له ولكن مصلحة. ليه؟ لإنقاذه من التشرد أولا، وإنقاذ الناس من شره لأنه قنبلة موقوتة، وإنقاذ الناس من جرائمه، وإنقاذه هو من أن يصير مجرما، فبتعلم له صنعة هنا في المدة دي بعد إذ يعزل عن الناس لغاية ما يستقيم ويفهم ويكبر ويعقل ويخرج صاحب صنعة يشتغل ويفيد بإذن الله جل وعلا، يبقى في ذلك منفعة. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا للحق والصواب، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما.